أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الموقف الأول من موقف في المقام الأول من مقامي هذا الموقف، وهو تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، والذي عنوناه أي هذا الموقف بما لو كان دليل حجية الأصلين واحدا، ومثاله الواضح وقد يكون منحصر هو تقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبب. وقد قررنا بالأمس الإشكال الذي بسببه، فصلنا بين المقامين، وهو أن دليل الحجية إذا كان واحدا فشموله لموردي الأصلين في رتبة واحدة، إذ كلما وجد يقين سابق وشك لاحق ووحدة قضية متيقنة ومشكوكة وأثر شرعي فهو مصداق لكبرى لا تنقض اليقين بالشك. فإذا كان في رتبة واحدة فكيف يكون أحدهما سببيا والآخر مسببيا؟ وقد أضفنا إلى هذا التقرير الذي هو مضمون هذا التقرير الأول، هو مضمون ما أفاده الشيخ الأنصاري وتبعه عليه جملة من المحققين. أضاف إليه المحقق النائيني تقريرا آخر بناء على مسلكه في الحكومة، وهو أن الحكومة تستدعي النظر من أحد الدليلين إلى الدليل الآخر، فإذا كان الدليل واحدا فأين النظر؟ فإنهما كلاهما مصداقان لنفس الدليل. يعني هو من روحية الإشكال الأول ولكن صيغة بلغة الحكومة. جيد، قلنا بالأمس إن هذا الإشكال يمكن أن يجاب عليه بأجوبة أو أجيب بأجوبة نقتنص بعضها، لا نستطيع أن نستوعب الجميع، فإن بعض الأجوبة واضحة الضعف والذين طرحوها استشكلوا فيها. قلت إن الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو دعوى الإجماع، وقد ناقشناه، وغريب دعواه الإجماع مع قوله بعد ذلك بأن المسألة خلافية. عموما تعرضنا لهذا الكلام في الوجه الأهم بين المحققين، وهو الوجه الثاني من وجوه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف. وهذا الوجه يتضمن عدة نقاط في الحقيقة اقتبس منها، أنا هكذا أقول وأصر على هذا الكلام، اقتبس منها صاحب الكفاية في محل، الشيخ النائيني في محل مع طالب الحكومة الذي يذهب إليه، السيد الخوئي في محل، ربما يمكن لي أيضا أن أدعي أن ما اختاره وسأشير إليه بعد ذلك المحقق العراقي أيضا مقتنص من هذا الكلام وإن لم يكن صريحه طبعا. عموما أنا أذكر هذا الوجه بطوله كما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وأحاول باختصار بعد ذلك أن أبين كيفية ذهاب الأعلام إلى الاستفادة من هذا البيان للشيخ، والذي يمكن تفكيكه لأكثر من بيان مع كون النكتة واحدة الحقيقية. خلاصة ما أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أن قوله عليه السلام في دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك يدل على جريان الاستصحاب في الشك السببي، وهو أي جريانه في الشك السببي مانع عن شمول هذا الدليل أي دليل الاستصحاب للشمول للشك المسبب. توضيح ذلك أن نقض اليقين بالشك المنهي عنه في دليل الاستصحاب لا إشكال ولا ريب في أن الماء الذي كان طاهرا ثم شككنا في نجاسته هو مصداق له، مصداقيته محرزة بلا إشكال. وحيث إن مصداقيته محرزة فإنه عندما يجري الاستصحاب فيه أي في الماء يصبح مصداقا للحكم بطهارة الماء في الآن اللاحق بالدليل، لأن دليل الاستصحاب دليل أمارة، نفس الدليل أمارة، الاستصحاب الجاري أصل لكن نفس الدليل أمارة، فنحن ببركة هذا الدليل أثبتنا طهارة الماء في الآن الثاني. وإذا أثبتنا طهارة الماء في الآن الثاني صار مصداقا للدليل الكبروي أن الماء الطاهر يطهر ما يغسل به، صحيح أم لا؟ بل لا معنى أساسا لطهارته إلا ثبوت آثاره، وإلا طهارة بدون آثار يكون الحكم بها لغوية، يعود الاستصحاب بلا أثر شرعي، يعني ها يعود بلا أثر شرعي إذا انفكت عنه آثاره. والتفصيل في الآثار خلاف إطلاق الدليل، لأن لا تنقض اليقين بالشك هو حكم بطهارة الماء في الآن الثاني، لا نستطيع أن نقول هو حكم بطهارة الماء في الآن الثاني بالنسبة لجواز الشرب من آثاره، لا بالنسبة لي تأثيره في طهارة ما يطهر به، إذ هذا تخصيص بلا مخصص ها وتفصيل بلا قرينة عليه. طيب لا إشكال ولا ريب أن الآثار على قدم المساواة حينئذ، فيصبح مصداقا لدليل طهارة ما يطهر به. وحينئذ نقول إن اللازمة من شمول لا تنقض اليقين بالشك للشك المسبب الذي هو في حد نفسه، أرجو الانتباه يا إخوان في أمور ما نبه عليها الشيخ هنا لكنها مقدمات بديهية، الذي هو في حد نفسه مصداق للا تنقض بلا إشكال، هو لولا السبب هو مصداق، يعني لو أخذنا فقط ثوب نعلم سابقا بنجاسته وغسل بماء مشكوك النجاسة نشك في طهارته أم لا؟ شو الجواب؟ نعم نشك بطهارته. نستصحب نجاسته أم لا؟ نستصحب. لماذا؟ لأنه مصداق للا تنقض اليقين بالشك. فالشك المسببي لو أخذ وحده قاصرين النظر عن جريانه في نفس الآن في السبب هو مصداق للا تنقض اليقين بالشك، لكن إذا نظرنا إلى شموله للمورد، لأن هذا الماء الذي غسلنا به أرجو الانتباه هو بنفسه مصداق للا تنقض لأنه سابقا طاهر الماء، شككنا في نجاسته استصحبنا طهارته وبهذا الماء غسلنا الثوب مش بأي ماء، انتبهتوا جيد؟ إذا كان الأمر كذلك يقول حينئذ يلزم من شمول لا تنقض للشك المسببي مع شموله للشك السببي، يعني مع شموله للماء الذي غسلنا به الثوب نقض اليقين في مورد الشك السببي من دون دليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السابقة فيه. يلزم من شمولي لا تنقض اليقين بالشك للثوب بأن تقول بعد أن غسل الثوب بنفس الماء إنه محكوم بالاستصحاب بأنه لا يزال نجسا. يلزم منه حينئذ أن لا يكون الماء طاهرا، وهذا اللازم أي أن لا يكون الماء طاهرا لا دليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السابقة فيه، بل على العكس الدليل وهو شمول الاستصحاب له يدل على بقاء الحالة السابقة فيه. يعني استصحاب طهارة الماء، ها؟ الحالة السابقة هي طهارة الماء. فيلزم حينئذ أن نهمل لكي تجري الأمور جريان الاستصحاب في الشك السببي، ومعنى إهماله طرح عموم لا تنقض والقول بعدم جريانه في الشك السببي. يعني إجراؤه في المسبب يعني عدم شمول لا تنقض للماء اللي هو مورد الأصل الجاري في السبب. يا سبحان الله، لماذا يلزم ذلك؟
عدم ترتب الأثر.
يقول لا معنى أساسا لإجراء الاستصحاب في طرف الماء إذا لم تترتب أثاره، لأن معنى إجراء الاستصحاب والحكم بالطهارة ترتيب أثار الطهارة، وهذا معنى ما قلناه من أنه يصير مصداقا لدليل الماء الطاهر يطهر ما يغسل به. ولذا قلنا إن تطهير الثوب ثابت بالدليل والاستصحاب هو الصغرى التي أثبتت الدليل. إلى هون بدي استعير شوية من مذاق السيد الخوئي. هل كلام هذا صاغه السيد الخوئي بهالطريقة ببساطته، ها؟ سهل الممتنع، نفس الكلام، مو كلام جديد، كلام السيد الخوئي. شهيد الصبر ينسب إلى السيد الخوئي أنه قال كذا وكأنه أول من قال. هو لم يصرح أنه أول من قال، بس لما قال السيد الخوئي قال كذا كأنه كلام جديد. ها، السيد الخوئي شو عم بيقول؟ عم بيقول عندنا مقدمتين لازم يثبتوا حتى الثوب يكون طاهر. المقدمة الأولى هي ثبوت طهارة الماء، وهذه ثبتت بلا تنقض اليقين بالشك. المقدمة الثانية هي غسل الثوب بالماء غسلا يطهر شرعا، يعني غسلتين مع ما أدري شو، مع عصر مثلا إذا ثوب وهكذا، وهذا ثابت بشو؟ بالوجدان. أنا أعلم أني غسلته بيدي هاتين. طبعا هو قصر النظر عن الكبرى الكلية أن الماء الطاهر يطهر، لأن هذا فوقاني. قال إذا اجتمع هذين الأمرين ففي عالم التشريع الماء طاهر، وفي عالم التكوين أنا غسلت به، فالنتيجة أن موضوع التطهير ثابت بكلا مقدمتي، الأولى بالتعبد الاستصحابي يعني ماء طاهر في قاموس الشارع، والثاني بالوجدة. وعندنا كبرى كلية خارجة عن محل الكلام أن الماء الطاهر يطهر ما يغسل به. فإذا بدك تجري استصحاب عدم طهارة الثوب شو عم تعمل أنت جنابك؟ عم بتقله حكمك بالطهارة يا استصحاب أول أنا لا أقبله. هيك عم بتقله بالحقيقة. طيب بأي مبرر خصصته؟ بأي مبرر خصصته دليل الاستصحاب عن الشمول للأول؟ يقول بلا مخصص، وهذا باطل. بينما إذا عكسنا الأمر، وهذا هو الإشكال في الحقيقة، وقلنا بأن الاستصحاب لا يشمل الثاني، أرجو الانتباه، يعني لا يشمل الشكل المسببي. طب ما الثوب كان نجس، أرجو الانتباه يا إخوان، المطلب مش صعب. الثوب كان متنجس، أنا بالوجدان، صحيح الاستصحاب قال الماء طاهر، بس أنا وجداني ما تغير. حتى لو ألف استصحاب قالوا لي الماء طاهر، أنا وجدانا شك، بس شكي لا أعتني به في الآثار التشريعية، هذا معنى التعبد. في طرف الثوب أنا أيضا شك وجدانا، يعني أنا أجريت استصحاب صار ماء طاهر استصحابا، بتعامل معه أنه طاهر على رأسي. لكن هل يعني هذا أني إذا غسلت الثوب به ذهب شك وجداني وصار يقين وجداني؟ لا أبدا، أنا ما عندي يقين وجداني بطهرة الثوب، عندي يقين وجداني بنجاسته قبل الغسل، وعندي شك وجداني بطهرته بعد الغسل، فهو مصداق للاستصحاب. يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، هنا لابد أن نخصص دليل الاستصحاب، وأن نقول بعدم شموله لي الاستصحاب الجاري في المسبب في طرف الثوب. لماذا؟ لأن العموم غير قابل للشمول لهذا المورد مع شموله لذاك المورد، شموله لذاك المورد لا محظور فيه، بينما شموله لهذا المورد فيه محظور. لماذا؟ لأنهما لا يجتمعان. طب ليش رجحت المورد الأول يا شيخنا الأنصاري؟ يقول لأن التخصيص بلا وجه في الأول وهذا باطل، بينما في الثاني مع وجه وهذا غير باطل. طيب الفكرة الارتكازية عندك للترجيح ما هي؟ بعدها مش واضحة عندي ومش واضحة عند الإخوة أكيدا، بنحط إيدنا عليها، لأنه رح تشوف مش بس مش واضحة، رح ترى بعد ذلك أن بعض المحققين أنكروها، لم يقبلوها، لم يرونها وجها مرجحا. طيب شو هي النكتة؟ النكتة الارتكازية لهذا الكلام الذي أفاده الشيخ، أنه لا معنى للتعبد بالطهارة إلا التعبد بآثار الطهارة، وهذا صرح فيها الشيخ، إنما قال وبيان ذلك أن مقتضى، عم بقرأ عبارته، عدم نقض اليقين رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لآثار ذلك المتيقن، يعني آثار الطهارة، لأن ما إلى معنى الحكم بالطهارة من دون الحكم بآثارها، فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب. بينما في الطرف المقابل، أرجو الانتباه، بقاء نجاسة الثوب في مورد يجري فيه استصحاب النجاسة في الثوب لا علاقة له بالماء أبدا. ما عندي دليل أنا بقول إذا جرى الاستصحاب في نجاسة كذا فهو يكشف عن عدم طهارة الماء الذي غسل به، ما عندي هكذا شيء، بينما عندي دليل يقول إذا غسل الثوب أو الشيء بالماء الطاهر طهر، في هالطرف عندي دليل، يعني صار كبرى وصغرى مع دليل الاستصحاب، بينما في الطرف المعاكس ما عندي دليل. وهذه هي النكتة، أرجو الانتباه يا إخوان، هذه هي النكتة الارتكازية التي يرتكز إليها الشيخ. وإلا فإن الشيخ متنبه وراجع كلامه إلى أننا لو نظرنا لدليل الاستصحاب هكذا تجريديا فكلا الموردين هو مشمول لدليل الاصطحاب في حد نفسه لولا المنافات. وأن ترجيح الأول أي الاصطحاب الجاري في طرف الماء على الاصطحاب الجاري في طرف أن هذا صيره صغرى لكبرى هي الدليل القائل يطهر ما يغسل به، بينما في طرف المسبب لا يصير صغرى لكبرى، أن الماء الذي غسل به الثوب الذي يجري فيه استصحاب، أرجو الانتباه، النجاسة في حد نفسه يدل على نجاسة الماء الذي غسل به. شو له علاقة بنجاسة الماء الذي غسل به؟ حتى يا أخي حتى لو بدنا نعارض بين الاستصحابين ونسقط الاستصحابين، استصحاب الثاني ما عم يتعرض لطهارة أو عدم طهارة الماء كما هو واضح، ما عم يتعرض لهذا الجانب. فمقتضى عموم لا تنقض مع ضمها إلى الكبرى تطهير ما يغسل به، وأن التعبد بالطهارة هو تعبد بآثارها والتي منها طهارة ما يغسل بها، هذا كله مصداقه للكبرى وما جعله الاستصحاب مصداقا للصغرى. بينما استصحاب النجاسة في الثوب لا يؤثر على طهارة أو نجاسة الماء أبدا. شمول دليل الاستصحاب للطرفين شمول متناقض، ترجح في ذاك الطرف على هذا الطرف صار واضح. ولذلك يعود الشيخ ويؤكد بإشكال يطرحه ويجيب عليه، ودعوى أن اليقين بالنجاسة أيضا من أفراد العام، فلا وجه لطرحه وإدخال اليقين بطهارة الماء وحده. هذا هو الإشكال وأنا شرحته بالحقيقة، مدفوعة أولا وثانيا. أنا اللي بهمني هو ما قاله ثانيا حتى الفكرة تتضح، نحذف الفروع الزائدة. أن نقض يقين النجاسة بالدليل الدال على أن كل نجس غسل بماء طهر فقد طهر، واضح يعني، أنا بينت على كل حال، مش كلام جديد هذا. ثم ببين الشيخ ببيان زائد بيان ذلك، بيقول في شوية إطناب في كلام الشيخ رضوان الله عليه، ثم يصوغ نفس الجواب الشيخ بأسلوب آخر. أنا مضطر بين هذا الأسلوب الآخر توطئة للكلام عما أفاده صاحب الكفاية. شو هو الأسلوب الآخر؟ عندما قال بقوله ويدفع في جواب إشكال بأن اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به كل منهما يقين سابق بشكل لاحق، ها؟ يعني كل منهما مصداق، عم بيكرر الإشكال نفسه لكن عم بيضيف عليه إضافة ويجاوب عليه، ما علي بالإشكال، هذا تكرار. قال ويدفع في آخر صفحة 397 بأن فردية أحد الشيئين إذا توقف على خروج الآخر المفروض الفردية عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته، يرجى الانتباه. ولم يجز رفع اليد عن العموم لأن رفع اليد حينئذ عنه يتوقف على شمول العام لذلك الشيء، والمفروض توقف فرديتي على رفع اليد عن العموم وهو دور المحال. شو عم بيقول الشيخ؟ عم بيقول الشيخ بأن كون الماء مصداقا للا تنقض اليقين بالشاك أمر وجداني. في حدا عنده شاك؟ حدا عنده شك في هذا؟ جيد، ما حدا عنده شك. لو نظرنا إلى الثوب وحده بلون الماء وقصة الماء هيك قلنا كان معلوم النجاسة وشكينا. افترض أنا ما عندي علم أنه غسل بنفس هذا الماء، افترض هيك أيضا هو مصداق بالوجدان، ها؟ جيد. لكن الآن بالفعل عم نحكي عن الواقعة، غسل بنفس هذا الماء الاستصحاب الجاري في طرف الماء يتعبدني بالطهارة. ومعنى تعبده لي بالطهارة أنه يثبت آثار الطهارة. لا معنى التعبد بالطهارة بدون آثار. وإطلاق التعبد مشغلة الاستصحاب يفصل بين آثار الطهارة يقضي بثبوت جميع الآثار، فهو مصداق لدليل ما يغسل به. لحد هون ما في مشكلة وما بتتأتى مشكلة من هذا الكلام. نعم، من آثاره أنه إذا غسل به هذا الثوب صار طاهرا. وهذا معنى وجدانية كون الاستصحاب الجاري في طرف الماء، وجدانية كونه مصداقا للا تنقض اليقين بالشك. أما الثوب الذي غسل بنفس هذا الماء فحتى يكون مصداقا للا تنقض اليقين بالشك أرجو الانتباه، لابد أرجو الانتباه لابد وأن تكون لا تزال في قاموس الشارعي ينظر إليك أنك شاك. أنت بالوجدان شاك، ها؟ ما علي بوجدانك، بس بقاموس الشارع، الشارع بينظر لك أنك شاك قطعا. لا، لماذا؟ لأن الشارع اللي حكمك بالطهارة حكمك بطهارة ما غسل بهذا الماء، مش حكمك بطهارة الماء. فإذا حكمك فقد ألغى الشك، يعني نزله منزلة العدل، لا معنى ثاني له. وهذا يعني أن شكك الوجدان غير معترف به في قاموس الشرع. فحتى يكون هذا الشك الوجداني ركنا ثانيا من أركان الاستصحاب يتوقف على أن يعترف الشارع به. والحال أن الشارع لا يعترف به بمقتضى شمول دليل لا تنقض للاستصحاب الأول. أرجو الانتباه، هذا أولا. ثانيا، إذا جرى الاستصحاب في طرف المسبب سوف يلغي الاستصحاب في طرف السبب، لأنهما لا يجتمعان. ما له معنى إلا ترتب آثار الطهارة ولا ترتب آثار الطهارة، تناقض هذا. إذن فشمول المورد، شمول دليل الاستصحاب للمورد الثاني يتوقف على كونه فردا من أفراد الشك، والشارع لا يراه فردا من أفراد الشك. وحتى يصبح فردا من أفراد الشك لابد أن تثبت في رتبة سابقة أن الشارع يقبله ويرتب الآثار عليه، ومن آثاره أن لا يكون الماء طاهرا. وهذا معنى الدور الذي أفاده الشيخ، وقال دور محال. وفي توضيحه قال الشيخ وإن شئت قلته بعد ذلك مباشرة، إن حكم العام من قبيل لازم الوجود للشك السببي. حكم العام شو؟ تطهير ما يغسل به، كما هو شأن الحكم الشرعي وموضوع الحكم الشرعي. هذا اللي إجا صار السيد الخوي كبرى وصغرى، وأحد جزئيها ثابت بالوجدان والجزء الآخر ثابت بالتعبد الاستصحابي، فلا يوجد في الخارج إلا محكوما. والمفروض أن الشك المسبب أيضا من لوازم وجود ذلك الشك على رأسه، فيكون حكم العام وهذا الشك لازمين لمنزوم ثالث في مرتبة واحدة، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر لتقدم الموضوع طبعا. شو عم بيقول بالحقيقة الشيخ الأنصاري؟ هون أشار لنكتة جديدة أنا بسميها، طبعا هي مش جديدة بالتعبير، جديدة. شو هي؟ وهي أن الاستصحاب الأول عم بيعالج موضوع الاستصحاب الثاني، بين الاستصحاب الثاني لا قابلية له لمعالجة موضوع الاستصحاب الأول، فصار الاستصحاب السببي استصحاب موضوعي بالنسبة للاستصحاب الحكمي المسببي. ولا إشكال في أن الاستصحاب الموضوعي يقدم على الاستصحاب الحكمي. ليش؟ 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 لأن كل قضية حكمية تتألف من موضوع ومحمول، وهي قضية حقيقية، لا تتكفل القضية إيجاد موضوعها، بل تتكفل الحكم على تقدير وجود الموضوع. الأصل السببي نقح الموضوع وأخرجه من تحت الشك، وإذا أخرجه من تحت، طبعا مش وجدانا أخرجه من تحت الشك، تعبدا بالحكومة، ها؟ وما بدك تسميها حكومة، لا تسميها حكومة إذا مصر أن الحكومة لازم تكون بين دليلين منفصلين، وهذا أمر اصطلاحي رح يصير
محل أصلا مش نقول فيه
أمر اصطلاحي. يعني هل تجري الاستصحابين باعتبارهما مصداقين لدليل واحد وتسمي أحدهما حاكم والآخر محكوم، أو لا بتقلي الحكومة ما بتكون إلا بنظر من دليل منفصل إلى دليل منفصل عنه؟ هذا بصير اصطلاحي، مو مهم، العبرة بالموضوع. هذا يعالج موضوع ذاك، ذاك لا قابلية له لمعالجة موضوع هذا، خلصنا. بعبارة أخرى، لا تنقض اليقين بالشك، اختل ركنه بقاموس الشارع، لم يعد شكا. هذا مقصودي مما قلته سابقا، إنه الشيخ الأنصاري عدة كلمات قال في هذا الوجه وعدة نقاط، وإن كانت تتمحور حول نكتة واحدة ثبوتيا. يعني هون أشار لتقدم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي، وأحدهما في رتبة الموضوع والآخر في رتبة الحكم. قبل قليل أشار للدور، قبل ذلك أشار لقصة أنه لا معنى للتعبد بالطهارة من دون تعبد بآثارها. طب هذا تعبير آخر عن الموضوع في الحقيقة، ها؟ جيد، هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ الأنصاري في هذا الدليل، هو أهم دليل في تقديري لتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. هذا الكلام للشيخ بعينه، بعينه اقتبس منه المحققون. وحيث إن الوقت قد انتهى لهذا الدرس، نلمح إن شاء الله إلى كيفية الاقتباس منه في كلمات المحققين في الدرس القادم. لكن هذا شو بدي سميه أنا؟ قلت بناء على أن الحكومة تشمل مصاديق الدليل الواحد، هذا حكومة الأصل السابع المسبب. وهكذا نسب المحقق العراقي وغيره إلى أن الشيخ الأنصاري قائل بحكومة الأصل السابع على الأصل المسبب. أما إذا قلنا بأنه مصطلح الحكومة، وهذا أمر اصطلاحي لا يكون إلا بلسانين إثباتيين لدليلين، أحدهما يفصل الآخر أو يفسر الآخر أو ينزل منزلة الآخر، يخرج أو يدخل، ها؟ من الآخر أو إلى الآخر، ها؟ حينئذ ما بنسميها حكومة، خلينا نسميها تقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي، خير إن شاء الله، ها؟ هذا بس اصطلاحات، إحنا مش عم نبحث عن اصطلاحات هنا، ها؟ جيد، هذا ما أفيد. أرجو من الإخوة أن يحتفظوا بهذا الكلام بشكل واضح، لأني ما بدي كرره في الدرس القادم، كي أشير إلى كيفية ومأخذ كلمات المحققين من هذا الكلام، لأن كل واحد ذكر وجه وكأنه وجه مستأنف له، مع أنه كله مقتبس من هذا الوجه. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.